بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فحديثنا اليوم وكلمتنا اليوم إن شاء الله تعالى عن أعظم قضية وأعظم أو من أعظم الواجبات المنوطة على عاتق الوالدين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتي واجب عظيم منوط على عاتق الوالدين، ألا وهو تربية الأبناء. فتربية الأبناء أمر عظيم وشأن جلل، يجب على كل من تصدر لهذا الأمر أن يعتني به وأن يحرص عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم مقاصد الزواج هو أن يأتي العبد بالذرية، وأي ذرية هي؟ إنما هي ذرية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية: فإني مفاخر بكم الأنبياء، وفي رواية: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا رزق العبد بأولاد ولم يعتني بتربيتهم، فكيف يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بولد من هذه الأمة لا يصلي مثلا، كما هو واقع كثير من أبناء المسلمين. لذلك يجب على الوالدين العناية بهذه القضية أعظم العناية، والرعاية لهذه القضية أعظم الرعاية، فهذه من الواجبات العظيمة المنوطة على عواتقهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الآباء والأمهات من التهاون بهذه القضية، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة، والأب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. فكما نطالب الأبناء ببر الوالدين، كذلك نطالب الآباء ببر الأبناء بحسن تربيتهم والعناية بهم. فإن الله سبحانه وتعالى نوه وأمر بذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا بد أخواني من التعب، لا بد من بذل الجهد، لا بد من الصبر في هذا الباب العظيم، حتى ماذا؟ حتى تنتج الذرية الطيبة. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يشكو ولده لأمير المؤمنين، يشكو عقوق ولده. فنادى عمر رضي الله عنه ولد هذا الرجل، فلما جاء هذا الولد ومثول بين يدي أمير المؤمنين عمر، سأله عمر عن سبب عقوقه، فقال: إن أبي لم يحسن تربيتي، يعني أهمله في الصغر. نعم، أهمله في الصغر. إن أبي لم يحسن تربيتي ولم يحسن اسمي ولم يختر أمي، ما رباه ولا أحسن اسمه، حتى الاسم له دور وله أهمية في نشأة هذا الولد. يقول: فقد سماني جعلا، الجعل هي حشرة من الحشرات. قال: ولم يحسن أمي، تزوج امرأة يعني لا قيمة لها، أو ضعيفة في دينها، أو يتكلم الناس على نسبها وعلى أصلها، ولا شك أن الولد سيتأثر بعد ذلك. فقال له، قال أمير المؤمنين عمر لهذا الوالد: عققته صغيرا فعقك كبيرا. كثير من الآباء يشكو من عقوق أولاده ولا يدري أنه سبقهم بالعقوق، ولو أن الوالدة والوالدة صبرا في بداية الأمر، الأمر يحتاج إلى صبر يسير في بداية الأمر، في بداية التربية، فإن الصغار في الحقيقة مثل حقيقة الصغار، حال كحال ماذا؟ كحال العجينة والطينة، يشكلها الوالدان كما يشاء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فأهمل كثير من الآباء والأمهات هذه القضية في بداية أمرها، وتركوا الأمر لغيرهم، للخادم وللشارع ولصاحب السوء ولغير ذلك، فأهملوا التربية في السنوات الأول التي هي سنوات التأثير، كما قال أو كما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتركه أبله على غاربه. فيهمل سنوات يسيرة، يهمل الوالدان سنوات يسيرة، ثم يبقيان في الشقاء سنوات طويلة. لماذا؟ لأنهما أهملا تربية هذا الولد في بداية الأمر. فالأمر في الحقيقة يرجع في هذه الدنيا قبل الآخرة على الوالدين، يرجع عليهما بالسوء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالتربية والعناية بالصغار أمره عظيم جدا، والتربية في الحقيقة معناها هي العناية بالشيء والرعاية له حتى ينشأ ويكبر رويدا رويدا، كما قال سبحانه وتعالى: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه هي التربية، وللتربية جوانب عظيمة، إلا أن بعضها أعظم من بعض. فمن جوانب التربية العظيمة تربية الجسد، فهذا جانب عظيم يجب أن يعتني به الوالدان، تربية الجسد، يعني أن يوفر الوالد والوالدة لأبنائهما المسكن الطيب والمأكل الطيب والملبس الطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي أن الذي يضيع أبناءه فلا يؤدي لهم هذا الحق وهذا الجانب العظيم في التربية فإن ذلك يكفيه إثما، يعني ينال بذلك إثما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب مهم، إلا أن أكثر عناية الناس في تربية أبنائهم في هذا الجانب، فترى الوالد يعتني في هذا الجانب أيما عناية، الطعام متوفر والشراب متوفر والسكن يسعى له سعيا عظيما والملابس من أحسن ما يكون، فترى الوالدان قد بذلا جهدهما العظيم وحياتهما في هذا الجانب، وهذا جانب مهم، وهذا جانب مهم، إلا أنه أدنى الجوانب في الحقيقة، أصغر الجوانب، هناك جوانب أعظم. فيرى الوالد نفسه قد أدى الحق، لماذا؟ لأنه قام بالمال وبالصرفة وبالطعام وبغير ذلك، ونسي أن الجوانب الأعظم قد أهملها. فهذا جانب من جوانب التربية، ألا وهو تربية الجسد، وهو واجب لكن ليس هو الجانب المهم وليس هو الركن الأساس، وإنما هناك جوانب أعظم يجب على العاقل يسعى لها، لأن فيها سعادته وسعادة أهل بيته وسعادة أبنائه إذا اعتنى بهذه الجوانب. السعادة في هذه الدنيا ويوم القيامة، كم من والد اعتنى بالجانب الجسدي لأبنائه، إلا أن السعادة والله لا تعرف لأهل هذا البيت ولا لأبناء هذا البيت طريقا. فترى الولد إذا سأل والده أي شيء من أمور الدنيا وفرها الوالد، من ملبس، من طعام، من لعبة، من مال، من سفر، من غير ذلك، سيارة، ما يريد الولد يعطيه الوالد، ثم يعود ذلك عليه بالضرر العظيم، لأن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي في استقامة الولد وفي صلاحه، بل كلما أغدق الوالد على ولده بالمال كلما كان هذا الولد بعد ذلك جبارا عنيدا، ولا يتذكر هذا الإغداق ولا يتذكر هذا الإحسان لماذا؟ لأن الجانب الروحي في قلب هذا الولد معدوم، كله دنيا دنيا، يعطيه يعطيه ثم بعد ذلك ينسى هذا الولد، ما عنده وازع يذكره بشكر معروف. فإن العلاقة كما يقال بين الوالد وولده علاقة رحمة، والعلاقة بين الولد ووالده علاقة طمع ما لم يسعى الوالد في إصلاحها. فهذا جانب مهم لكنه بأدنى الجوانب. أما الجانب الآخر من جوانب التربية ألا وهي تربية الروح، تربية الروح على طاعة الله وعلى عبادته سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق الحسنة وعلى المعالي السامية. هكذا يسعى الوالد مع ولده في تربية روحه منذ نعومة أظفاره، يتعب يسيرا في البداية ثم يهون عليه الأمر بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. من عمر يعني إذا بلغ الولد 7 سنوات يأمره الوالد ويذهب معه ولا يتركه في المنزل: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية الروح، تربية الروح على طاعة الله سبحانه وعلى تعظيمه وعلى الإقبال عليه بالطاعة والعبادة وعلى الخلق الحسن. يعلمه الإنسان الأخلاق الحسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه مع الكبير مع الصغير مع الخادم مع الفقير. هكذا يتعلم ويتلقى الولد أمثال هذه التربية العظيمة، حتى ماذا؟ حتى إذا شب ظهر ذلك، ظهرت مخايل ذلك في ولده. لذلك يقول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب: كانوا يعلموننا. هكذا كان، نسأل الله يعيننا، والله نحن في زمن نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيه، فإن الأمر في هذا الزمن جلل ليس كزماننا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نحن في زماننا وين كنا؟ وأبناؤنا في هذا الزمان وين صاروا؟ لأن هذا الزمان مفتوح، كل شيء متيسر، فالأمر يحتاج إلى جهد أعظم وإلى سعي أعظم وإلى بذل أعظم وإلى وقت أعظم. يقول حسب علي، يقول علي بن الحسين: كانوا يعلموننا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا سورة من القرآن، كما يعلموننا السورة من القرآن. ونسأل الله أن يعيننا على تلقين أبنائنا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا من أدبه، شيئا من أحواله، من زوجاته، أسماء زوجاته، أسماء أبنائه، أسماء أصحابه، 10 المبشرين بالجنة، الغزوات وغير ذلك يتلقاها الولد حتى تعظم هذه القضايا في قلبه. فهذا جانب عظيم وأعظم من الجانب الأول، وهو تربية الروح على الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأعظم الجوانب على الإطلاق تربية القلب، فإن الروح في هذا الجسد، وأعظم هذا الجسد هو هذه المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد لمضغة لحمة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيربى القلب على تعظيم الله، على مراقبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفته سبحانه وتعالى وتوحيده. يعلم الوالد وأولاده أصول هذا الدين من توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ويبين لهم ويذكرهم بالفطرة، وإن كانت هي فطرة لكن الإنسان يحتاج إلى تذكير، يذكره بأن الله سبحانه وتعالى خالقه، وأن الله سبحانه وتعالى رازقه، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت وهو المعطي، حتى يستدل بربوبية الله سبحانه وتعالى على ألوهيته وعلى تعظيمه وعلى عبادته. فيتربى هذا القلب على مثل هذه المعاني العظيمة، يتربى على أن المستحق للعبادة هو الله، فلا تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يبين له أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذبح لغير الله شرك، الطواف في القبور تقربا لأصحابها شرك، الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى شرك، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى الذي هو متفشي عند كثير من أبناء المسلمين ثم البلاد بعد ذلك تختلف، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما يجوز لك يا أبوي تقول يا ولدي يعني يا أبوي يا ولدي ما يخفاك. ما يجوز لك تقول ورث أبوي ورث أمي، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. تذكروا بمثل هذه المعاني، مثل هذه القضايا الشرعية. وأن عمر رضي الله عنه قال يوما وأبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. هكذا يعلم، يعلم الولد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى معه، مطلع عليه، ناظر إليه، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من حاله. يعلم الولد هذه المعاني، لأن نحن في زمان كما لا يخفاكم آلات، يجلس فيها الولد في زاوية في المنزل، الله أعلم ما يستجلب من النقم واللعنات التي تبدل حياة الواحد. فيعلم ويذكر، قد يقع وكلنا قد نقع، لكن يذكر بعد ذلك مرة وثانية وثالثة، وتذكر له أحوال السلف وقصص السلف وكيف كانوا يراقبون الله سبحانه وتعالى وكيف كانوا يتقونه، ويذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الحديث العظيمة المخيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس من أمتي بأمثال جبال تهامة بيضا حسنات، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. يذكر الولد بهذا الحديث العظيم. قال الصحابة من هم يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نعمل بأعمالهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم منكم ومن بني جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أهل قيام ليل وأهل صيام نهار، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيعلم الصبي ويعلم الكبير مثل هذه المعاني، وأنه ينتبه لهذه القضية ويحذر من هذا المسلك، فإنه مسلك وخيم قد يودي به قبل موته بلحظات. لذلك حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبدو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قال صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر، لكن قبل أن يموت بقليل يسبق عليه القدر وما كتب له، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. ما سبب ذلك؟ يقول الإمام ابن رجب هذه ذنوب السرائر، هذه الذنوب التي كان يسر بها وكان يخفيها وكان يعملها بين الفينة والأخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في رواية أخرى وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو في الظاهر ما شاء الله عمل أهل الجنة، لكن هناك أمور في الباطن قد تودي وقد يعني ينتكس بسببها قبل موته. نسأل الله السلامة والعافية. يعلم الولد مثل هذه المعاني العظيمة. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمور وهذه القضايا في هذا الرجل الصالح، في وصية هذا الرجل الصالح لولده وهو لقمان، هذا الرجل الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة. أين الحكمة الآن؟ الحكمة، أعظم الحكمة أن يعلم الولد عقيدته، أن يعلم ربوبية الله سبحانه وتعالى ويستدل من خلالها إلى ألوهيته وعبادته، أن يعلم أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعلم هذه القضايا، لأن هذه القضايا هي التي علمها لقمان لابنه، ومن أجلها وصف الله سبحانه وتعالى لقمان بالحكمة. لا كما يعني صارت الحكمة في قضايا أخرى وفي مسائل أخرى وفي طرائق أخرى، التهاون مع الضلال، التهاون مع أهل البدع المنحرفين، التهاون مع كذا، قال هذه كلها حكمة. لا، الحكمة فيما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، هذه أعظم الحكمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه أول قضية، هذه أول قضية يوصي بها لقمان ولده، الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. من منا يحذر أبناءه؟ من منا يذكر أبناءه بهذه القضية؟ يحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه يقول ماذا يقول خليل الله؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ووارد الأنبياء، بماذا يدعو؟ يقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن، وإذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا دعاء يدعو لنفسه ولولده بمجانبة عبادة الأصنام، وهو الداعية العظيم، بل هو والد الأنبياء وإمام الحنفاء، ومع ذلك يدعو بمثل هذا الدعاء العظيم، وما ذاك إلا لأهمية هذه القضية. ثم يقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فتأملوا كيف أعاد قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى والتحذير منها في وصيته لولده، بعد أن تكلم عن الشرك في الآية الأولى وحذر منه، بيّن له كذلك: حتى لو أن أقرب المقربين لك دعوك إلى أن تشرك بالله سبحانه وتعالى فلا طاعة لهم في ذلك. ثم قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. علمه ماذا؟ علمه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فكما تستحي من أن يراك فلانا فلان وفلان، فاستحي من رؤية الله سبحانه وتعالى لك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليستحي أحدكم من الله سبحانه وتعالى كما يستحي رجلا من صالح قومه. لا نستحي من رجل من صالح قومنا أن يرانا على شيء معين، حتى في قضية مباحة، واحد لابس لبس أو يسوق سيكل مثلا أو يفعل شيء مباح، يستحي أن يراه فلان من الناس، لأن هذا رجل يعني له مكانته في المجتمع، كيف يراني على هذه الصورة؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى يعلم هذه القضايا؟ ثم ماذا قال لقمان؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن بدأ أولا بالتوحيد، بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وحذر من الشرك في آيتين عظيمتين، ثم بين صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يتذكر الولد مراقبة الله سبحانه وتعالى إياه. ثم بعد ذلك أمره بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم ختم ذلك بماذا؟ بتعليمه الأخلاق: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، هكذا الآية. نعم، إلى إيش؟ إلى آخر الوصايا العظيمة. حتى نهاه عن ماذا؟ حتى نهاه عن رفع الصوت، وبين له أن هذا حال ماذا؟ إن أنكر أصواتي لصوت الحبيب. فتأملوا في التدرج، وكيف تدرج لقمان في تربيته لولده، هذه الجوانب العظيمة في تربية الأبناء، لكن الناس الآن جعلوها في ماذا؟ في الأكل والشرب وغير ذلك، وهذه الأمور لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. فإن الله عز وجل قد تكفل بالرزق لعباده، تكفل سبحانه وتعالى بأرزاق عباده، فليحرصوا على ما أمروا به فيتيسر لهم ما سعوا إليه. فهذه جوانب عظيمة جدا في تربية الأبناء، يجب على الوالدة أن يعتنوا بها غاية العناية. ثم نختم الكلام بذكر بعض المهمات العظيمة في التربية، وهي التي قد يغفل عنها كثير من الآباء. فمن المهمات العظيمة في تربية الأبناء، في تربية الصغار، وهي من المهمات أو أول أمر مهم في هذا الباب، ونسأل الله يعيننا عليه، أن الصغار الأصل في تربيتهم الرحمة والشفقة والعطف والحنان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأ الولد وهو ذو رحمة، صاحب رحمة. فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا كان الوالد راحما لأبنائه نشأ الأولاد على هذه الصفة العظيمة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. فكان عليه الصلاة والسلام رحيما بأبنائه وبأهل قرابته، ورحيما بأبناء المسلمين جميعا، بل كان رحيما بأبناء الناس جميعا، حتى الكفار كان رحيما بهم عليه الصلاة والسلام. أما أبناؤه فحدث ولا حرج من رحمته صلى الله عليه وسلم بأبنائه وبأهل قرابته. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحمل زينب، يحمل أمامة بنت زينب ابنته، يصلي بالناس جماعة وهو يحمل هذه الطفلة الصغيرة. ويوما من الأيام دخل معه المسجد الحسن والحسين لنتأمل أحوالنا مع أبنائنا ومع أبناء المسلمين وحال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني ضيق الصدر، نسأل الله يعافينا من هذا الخلق، ضيق الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسجد ويتأخر ويطيل السجود، ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم. فيسأله الصحابة رضي الله عنهم عن سبب إطالته السجود، فيقول: إن ابني ارتحلني، يعني الحسن أو الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة، قال: فكرهت أن أعجله حتى يقضي نهمته. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يعني يرتاح الولد ويأخذ حظه من اللعب. والنبي ماذا يفعل؟ هذا في حال صلاته، كيف في غير صلاته؟ هو يصلي ليس لوحده بل يصلي بالمسلمين، ومع ذلك راعى هذه الجوانب العظيمة من الرحمة والتربية والشفقة على هؤلاء الصغار. وكان يوما صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فدخل الحسن والحسين المسجد وقد لبسا ثوبين أحمرين، دخلا إلى المسجد وهما ماذا؟ وهما يسقطان تارة ويقومان تارة، يعني صغار، كانوا صغار في بداية أمرهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أوقف الخطبة ونزل من المنبر وذهب إليهما وحملهما، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما صبرت حتى نزلت إليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. وأما حاله مع قرابته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر استقبل بصبيان أهل بيته. بعض الناس الآن يأتي صبيان كأنهم لا شيء، كأنهم قطاوة سابقون، يعني كأنهم قطط، يعني لا يلتفت لهم ولا يدري ما، يعني يأتي من سفر لا يسلم، يسلم على الكبار فقط. طيب هؤلاء الصغار مساكين ينتظرون منك قبلة أو ينتظرون منك هدية، طيب لو ما جبت هدية مع أنهم ينتظرون هدايا، فقبلة على الرأس أو على الخد وغير ذلك من هذا، من هذه المعاملة اليسيرة التي لا تكلف شيئا ولكن أثرها عظيم. فكان النبي إذا جاء من سفر استقبل بصبيان أهل بيته. فجاء يوما صلى الله عليه وسلم من سفر فاستقبل بجعفر ابن أبي طالب، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، ووضع أحد ابني فاطمة إما الحسن أو الحسين خلفه، ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ثلاثة على الدابة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع الحسن يوما عليه الصلاة والسلام على فخذه الأيمن، ووضع أسامة على فخذه الأيسر، الحسن على الأيمن وأسامة على الفخذ الأيسر، ثم ضمهما صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصغار، مع من يحب عليه الصلاة والسلام من أقاربه أو من أبناء المسلمين. كان يزور صلى الله عليه وسلم الأنصار، يأتي الأنصار يزورهم ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق الإسلام لمن أراد أن يعرف خلق الإسلام في التعامل مع الصغار. وأما معاملته ورحمته بأبناء غير المسلمين، فقد دخل يوما على، والحديث البخاري، على غلام يهودي خادم مرض هذا الغلام، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر غلامه إلى والده، تأملوا، يعني النبي يزور من؟ يزور من؟ يزور غلاما يهوديا خادما، حد يزور مثل هذا في هذا الزمن؟ هكذا يقولون، حد يزور غلام، يعني ولد صغير أو صبي صغير ويهودي وخادم؟ زاره النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى والده فقال والده: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فما بعث صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. وأعظم الرحمة أن يرحم الرجل أولاده، أن يكون رحيما. نسأل الله يعيننا وإياكم على هذا الخلق العظيم. فهذا جانب عظيم من جوانب، أو أمر مهم غاية الأهمية في باب التربية. الأمر الثاني المهمة الثانية في هذا الباب: الله الله أخواني، الله الله أخواني وأخواتي، بقضية ماذا؟ بقضية القدوة، فإن لها أثرا عظيما. يقول الإمام الشافعي لمؤدب أبناء هارون الرشيد، قال موجها له: قبل أن تبدأ بإصلاح أبناء أمير المؤمنين ابدأ بإصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فما رأيته حسنا رأوه حسنا، وما رأيته سيئا رأوه سيئا. فهؤلاء الصغار في الحقيقة يتأثرون بباب القدوة وبقضية القدوة أعظم من تأثرهم بالكلام. لذلك الإمام ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: وإذا أعطيت فقيرا مالا فأعطي ولدك وعوده على هذا الخلق حتى ينشأ عليه. وهذا والله مجرم. الحين الصغار لما لا ما يعودون على مثل هذا يبخلون في الكبر، لكن إذا عود الصغير من صغره على العطاء، ولا يعطي من ماله، فليعطي من مال أبيه. يعني الوالد بدل ما يعطي، يعطي الولد، ما بيضيع الأجر، الأجر مكتوب لك وفيه تربية لابنك. فيعطي الولد هذا الفقير 10 دراهم مثلا، غدا سيعطي الولد من حر ماله صدقة الفقراء. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذا الخلق، فالوالد يربيه على مثل هذا. فإن عامة فساد الأبناء كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، عامة فساد الأبناء يرجع إلى فساد الآباء، والطيور على أشكالها تقع. لذلك جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عامر قال: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، زارنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت لي أمي: ها تعال أعطيك شيئا. فجاء الولد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطي كتبت عليك كذبة. إذا ما أعطيك ولدك هذا التمر ستكتب عليك ماذا؟ كذبة. لأن كثير من الناس يفعل هذا الفعل. ماذا يقول؟ تعال شيء. لما يأتي الولد ما يحصل شيء، وقد يحصل ماذا؟ قد يحصل عقوبة، قد يضرب، قد يؤذى، قد غير ذلك. ماذا يقول الولد؟ هذا أبوي كذاب، أبوي يكذب. وهكذا يفعل بعض الآباء. يأتي يعني عند البيت رجل يسأل عن، وهذا كثير، يسأل عن وين أبوك؟ يذهب الولد إلى داخل البيت: أبوي واحد يباك كله مو موجود. يرجع الولد إلى الضيف يقول: أبوي يقول لك مو موجود. طبعا إذا كان الولد أحمق فهذه مصيبة، أبوي يقول لك مش موجود. فالضيف يعرف أن هذا رجل كذاب، والولد يعرف أن والده كذاب، ثم ينشأ على هذا الخلق. هذا خطأ، هذا خلاف يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنك لو لم تعطي كتبت عليك كذبة. إذا الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، في هذا الباب العظيم. المهمة الثالثة من المهمات: كثير من الآباء قد يتهاون في وقوع ولده في الخطأ بحجة ماذا؟ بحجة أن الولد غير مكلف. يقول: هذا الولد غير مكلف، صغير. فيقال له إذا لم يكن الولد مكلفا فأنت مكلف. وليس هذا أيضا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد الصغير على الوقوع في الخطأ سيجعل ذلك عادة في نفسه يصعب بعد ذلك إزالتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من البداية لا يسمع. الآن كم من الآباء يتمنى أن يصلي ولده، يتمنى أن يصلي ولده، لماذا؟ لأنه تهاون بصلاة ولده لما كان صغيرا، فلما كبر قال يا ولدي صلاة، قال لا أبوي مشغول بروح الملعب بروح كذا، ما يصعب عليه. لكن لو عوده من الصغر ولم يلتفت لهذا الكلام أنه صغير وغير ذلك، سيتعود الولد على الصلاة فلن يدعها حتى لو لم يرى والده. كم من الآباء الآن يريد من ابنته أن تتحجب، ما يستطيع، لأنه لما كانت صغيرة 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات يقول لا بعدها صغيرة، بتكبر تكبر وهو بعدها صغيرة، حتى ما اعتادت على إخراج الشعر أو على التبرج أو على كشف شيء من الشعر، ثم بعد ذلك لما أمرت ما استطاعت خلاص لأنها تصلبت. فهؤلاء صار كما قلنا كالطين، الطين اللين سرعان ما ييبس، فإذا يبس لن تستطيع له حراكا أو تغييرا أو تشكيلا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ذلك الإنسان لا يتهاون لأن هذا صغير، فيقع في الحرام، يسمع غنى يرقص، بعض الآباء يرقص أبناءه، يرقص الولد أو ترقص البنت أو تسمع غناء أو تفعل شيء من المحرمات، كلها صغار صار مساكين، قال هذا خطأ. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وهو يريد أن يأكل تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا يمكن عمره 4 أو 3 سنوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ التمرة في فم الولد، ولد بياكل تمرة يعان، ولد جائع يريد أن يأكل التمرة صغير، فقال له النبي كخ يعني ارمها، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأكلون من الصدقة، فقال له كخ أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ هكذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير. ولما رأى صبيا صغيرا عليه الصلاة والسلام حرق بعض رأسه وترك البعض الآخر، قال صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا الذي يسمى الآن القزع، يحرق شيء من الشعر هكذا ويترك الباقي. ويتساهل الآباء بهذا بإيش؟ تحت مسمى أنه صغير، هذا الصغير تعوده على مثل هذه الصورة غدا يفعل أسوأ وأشنع منها. لذلك ينتبه الإنسان. دخل ابن سعود يوما، عبد الله بن سعود يوما دخل على ولده أو دخل عليه ولده، فراه قد لبس ثوب حرير وهو فرحان سعيد مستانس، الولد لابس ثوب حرير وداخل على أبيه، ماذا فعل ابن سعود؟ يعني لو ذكرنا هذا الكلام لبعض الناس لا أقام الدنيا ولم يقعدها. ابن سعود لما رأى هذا الثوب شق الثوب وقال اذهب إلى أمك فلتلبسك غيره من البداية، حتى إيش الولد يخاف، وهذا شيء عظيم، أبي لا يرضى بمثل هذا، فيستقيم بعد ذلك. أما التهاون البس ما شئت، افعل ما شئت، غني كما شئت، ارقص كما شئت، كل ما شئت، غدا لا يستطيع الوالد بعد ذلك أن يصلح من حال ولده. أيضا من المهمات العظيمة في هذا الباب، ونختم بهذه المهمة، أن الخطأ في جانب الدين أعظم، أن يشعر الولد أن الخطأ في جانب الدين أعظم من الخطأ في جانب الدنيا، وهذا يعني معروف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكما مر بنا حاله مع الحسن وغير ذلك يعني في نهيه عن الأخطاء. لكن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول رضي الله عنه ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. لماذا؟ لأن هذا كان في جانب الدنيا. أما في الجوانب الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب بعد ذلك ولا يرضى أن يقع الناس في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى كان يظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم مثل حب الرمان، كان لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لا يقف أحد له عليه الصلاة والسلام. يعني إذا وقع الناس في الحرام صغارا أو كبارا لا يسكت صلى الله عليه وسلم، بل يبادر في الإنكار وبيان الخطأ. ثم نختم في هذا الجانب العظيم، ألا وهو أن يكون جو المنزل أو الجو الذي يعيشه الولد مشحون بالعاطفة والحب والحنان والكلمة الطيبة، فإن ذلك أثرا عظيما في تربية الأبناء. فكم من الأبناء نشأوا بنفسيات وبأمراض وبعقد لما كانت بيوتهم لا تخلو من يعني بغضاء وشحناء ورفع أصوات ومشاكل بين الأب وبين الأم أو بين أفراد الأسرة من الآباء والأمهات الأزواج وغير ذلك. فينشأ الولد في مثل هذا الجو فينشأ نشأة ضعيفة ويكون ذا نفسية يعني فيها ما فيها من الانحراف أو غير ذلك. فينبغي يكون أو أن يعني يسعى الولد في عفوا الوالد والوالدة في أن يكون الجو جوا طيبا جوا فيه من الحب والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، فإن لذلك أثرا عظيما. وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ومع الناس عليه الصلاة والسلام، كان يداعب الصغار ويقول صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع بأنس بن مالك وإخوانه وغير ذلك، يقول لولد لأخ صغير لأنس: يا أبا عمير، شوف يكنيه صلى الله عليه وسلم وهذا من الأدب العظيم، يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان طائرا صغيرا اعتنى به هذا الولد ثم مات، فحزن الولد لموت هذا الطائر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويداعبه بمثل هذه الكلمات. ثم الختام العدل بين الأبناء، فهو سبب عظيم لصلاح أحوالهم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على طاعته وعلى تربية الأبناء على ما يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم.